الأسود ومصابون بمواجهات مع الاحتلال وقعت خلال محاولة دخول سكان الجنوب اللبناني بلداتهم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان. عراقشي وخلال اجتماعه مع المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية في كابول أمير خان متقي أشار إلى عمق وتاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن الروابط بين الطرفين بقيت متينة رغم ما شهدته من مد وجزر. ومن جهته قال متقي إن إيران وأفغانستان بلدان جاران مسلمان وطالما تشاركتا في السراء والضراء، معربا عن أمله أن تكون زيارة الوفد الإيراني في البلاد. كشفت تحرية حرس الثورة الإسلامية عن الصاروخ الإيراني الجديد بواب الذي أطلق اليوم دعما للقاء الجوي لغواصة الشهيد قاسم سليماني وأصاب أهدافه بالنجاح. وأعلن قائد القوات البحرية بحرس الثورة الإدمار على رفق رضا سيسيري أن منارات الرسول الأعظم 19 شهدت اطلاق صواريخ في البحر والأرض من مقاييس مختلفة، لافتا لتنفيذ الأنظمة تحت السطحية الذكية عملياتها بنجاح. وأضاف تنكسيري أن بحرية حرس الثورة ووزارة الدفاع تصنعان اليوم صواريخ كروز بمدى طويل تتجاوز 1000 كيلومتر باستخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتضمنت المناورات إطلاق صواريخ باليستية من الساحل مع إسقاط طائرات العدو الاقتصادية بصواريخ الثورة. حملت حركة حماس سلطات الاحتلال مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومنع عودة النازحين. حماس أكدت أن الاحتلال تلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود بالرغم من إبلاغ الوسطاء أنها على قيد الحياة، مضيفة أن الحركة قدمت كافة الضمانات اللازمة للإفراج عنها. وضمن مسلسل حرب اتفاق وقف إطلاق النار استشهد أفضل وضمن مسلسل خلق اطلاق النار استشهد فلسطيني بصوت الناصة في الاحتلال ورفع كمية قطعة وأصيب آخرون أثناء انتظارهم من أجل العودة إلى شمال قطاع. يذكر أن جيش الاحتلال واصل حالة قتله في غزة بالرغم من إعلان وقف اطلاق النار والتزام المقاومة لبروده. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تأجيل سكان قطاع غزة إلى دول الجوار بذريعة أسرة الحماس. وقال ترامب الأردن ومصر تشكرون الفلسطينيين دون أن يشكرون هذه المسألة المؤقتة. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوقع عن هذا
قطاع غزة من جراح العدوان الإسرائيلي، حتى طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفة لتطهير القطاع عبر تهجير أهله إلى دول الجوار. ترامب دعا مصر والأردن إلى استقبال مزيد من الفلسطينيين بذريعة الدمار الذي خلفه العدوان، مؤكدا حديثه خلال مكالمة هاتفية مع ملك الأردن عبد الله الثاني ووصفها بالجيدة، مشيرا إلى أنه سيبحث الأمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنقل 1.5 مليون شخص من أهالي غزة، معتبرا أن على بعض الدول العربية المشاركة في بناء موقع مختلف للفلسطينيين حيث يمكنهم العيش فيه دون أن يؤكد أن الأمر مؤقت.
لقد نظرت إلى صورة غزة، غزة تشبه موقع هدم ضخم، هذا المكان يجب إعادة بنائه بطريقة مختلفة، يمكن القيام ببعض الأمور الجميلة هناك، الساحل المظلم والطقس والموقع رائع، يمكن تحقيق بعض الأشياء الرائعة في غزة.
مقترح ترامب يأتي رغم تعرض واشنطن لانتقادات منذ بدء العدوان بسبب دعم حليفتها تل أبيب، خاصة وأنه سبق أن كشف قبل يوم من تنصيبه رئيسا أن إدارته ستدرس نقل جزء من سكان غزة إلى خارج القطاع. ومن بين الدول المستضيفة مؤقتا وقع الاختيار على أندونيسيا لبعدها الجغرافي عن الأراضي المحتلة، وبحسب المحللين فإن الفكرة التي ينظر إليها باعتبارها غير واقعية تماما تجاهلت رفض الدول المجاورة استقبال النازحين خوفا من تصفية القضية الفلسطينية عدم سماح سلطات الاحتلال لمن خرجوا قصرا من ديارهم بالعودة مرة أخرى بعد تحسن الأوضاع ووقف العدوان. وبالطبع تصريحات ترامب لاقت ترحيبا من تل أبيب حيث خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير مهنئا ترامب على مبادرته بنقل أهل غزة، مطالبا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تشجيع ما أسماه الهجرة الطوعية للفلسطينيين وتنفيذها.
ارتفعت قصيدة ضحايا المواجهات بين أهالي الجنوب اللبناني مع قوات الاحتلال لأربعة شهداء وأكثر من 30 مصابا. مصادر محلية أكدت دخول أهالي ميس الجبل وأرتاح حرقى وحامين وحاملاتهم، لافتة إلى انفجار الجيش اللبناني في عيد الشعب وتراجع ثلاثة أيام ووصول أهالي الزيت. وفيما تراجعت قوات القيام إلى أطراف عيد رومن بعد تقدم الأهالي، زعم جيش الاحتلال أنه سيعيد تحديد الأماكن التي يسمى قدس الأمن الجنوب بدخولها. وكان الاحتلال قدم الأهالي معاهدة في جمع أنفسهم بخط واضح كاتفاق وقوع الجن بعد انتهاء المهلة المحددة لقوى القوات ليقابل التحذير بعودة الحاشدة للبنان. كما وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن سيادة البلاد وتعرضيها قضية غير قابلة للمساواة، مشيرا إلى متابعة أحداث الجنوب على أعلى مستوى. ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب نبيه دري أن الاحتلال يمعن تنفيذ السيادة اللبنانية وحق جمهور الاتفاق وقت العدوان. في سياق مفصل استشهد شاب وطفلة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من الاقتحام الناجمين وخيامها اليوم السادس على التوالي. وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية الاحتلال بيت العشرة من 20 منطقة وخيام جنين، وهذا ما عدد من المهاجم بيت الرفاعي واحتمال وجود الوردات في الطرقات. ودفعت قوات الاحتلال بتعديلات عسكرية إضافية نحو نادي جنين ومخيمها، فيما تواصل عاليات الاحتلال تمركزها في محيط مستشفى جنين الحكومي وتعرض دخول وخروج المواطنين إليه. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات بنابلس والضفة الغربية. مصادر محلية أكدت انتشار اقتناص المسلمين على أسطح الجنايات، لافتة إلى إطلاق الاحتلال الرصاص الحي عند الغاز في أحياء المخيم. وفي القدس المحتلة أصيب فلسطينيان برصاص جنود القيام مع قتيل ثالث عقب اقتحام وحدات الاحتلال، بدت تفاعلها فيما داهمت قوات القيام منزل أسطح المخاطر بحقوق التبادل ووقف إطلاق كان هذا النبو الأخير في النشرة. شكرا لكم جميعا
We'll be right back. مستمعينا الكرام، تذكر هاتان الآيتان جانبا من حياة داود وسليمان عليهما السلام، وهو حادث قضاء وحكم صدر من جانبهما عليهما السلام. وذلك عندما استوفي داود عليه السلام في قضية الحرث والزرع الذي نفشت فيه الغنم أي رعت فيه ليلى، ووفق سليمان عليه السلام في الحكم الأقوى. لنستمع إلى تلاوة هاتين الآيتين ثم نعود ونواصل الفقرات التالية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وآتيناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فاعلين. صدق الله العظيم.
مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع تلاوة الآيتين 78 و79 من سورة الأنبياء المباركة ضمن برنامج القصص الحالي. ابقوا معنا والتابعوا.
أيها الإخوة والأخوات، تقول الآية المباركة: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. مفردة نفشت من مادة نفش أي التفرق والتبعثر في الليل، ولما كان تفرق الأغنام في الليل وفي المزرعة سيقترن بالتهام نباتها حتما، لذا قال البعض إنها الرعي في الليل. ونفش تعني الأغنام التي تتفرق في الليل.
ومن المعلوم أن لا معنى لحكم حاكمين في واقعة واحدة شخصية مع استقلال كل واحد منهما في الحكم ونفوذه. من هنا يظهر أن المراد بقوله إذ يحكمان أي إذ يتناظران أو يتشاوران في الحكم لإصدار الحكم النافذ. وقوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، فإن الظاهر أن ضمير حكمهم للأنبياء، وقيل إن الضمير راجع إلى داود وسليمان والمحكومين، والمقصود من شاهدين أي حاضرين نرى ونسمع ونعتقد على الصواريخ.
ففهمنا أي علمنا الحكمة في ذلك، وكلا آتينا حكما وعلما أي وكل واحد من داود وسليمان أعطيناه حكمة، وقيل معناه النبوة وعلم الدين والشرع. وبالرغم من أن القرآن قد ألمح إلى هذه المحكمة لمحة خفية واختفى بإشارة إجمالية واستخلاص النتيجة الأخلاقية والتربوية لها والتي سنشير إليها فيما بعد، إلا أنه وردت بحوث كثيرة حولها في الأحاديث الدينية وأقوال المفسرين.
على كل حال مستمعينا الكرام، فإن الآية التالية تؤيد حكم سليمان في هذه القصة على هذه الشاكلة وفهمناها سليمان. ولكن هذا لا يعني أن حكم داود كان شبها وخطأ، لأنها تضيف مباشرة كلا آتينا حكما وعلما،
ثم تشير إلى إحدى المواهب والفضائل التي كان الله سبحانه قد وهبها لداود عليه السلام، فتقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير قيل معناه سيرمي الجبال مع داود، حيث سار فعبر عن ذلك بالتسبيح لما فيه من الآية العظيمة التي تدعو إلى تسبيح الله وتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به. وكذلك تسخير الطير له تسبيح يدل على أن مسخرها قادر لا يجوز عليه مما يجوز على العباد. وقيل إن الجبال كانت تجاوبه بالتسبيح، وكذلك الطير يسبح معه بالغداة والعشي معجزة له.
أما قوله تبارك وتعالى وكنا فاعلين، أي قادرين على فعل هذه الأشياء، فعلناها دلالة على بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. مستمعينا الفاضل، تبقى هنا عدة استفهامات مهمة. أولا، ماذا كان أساس ومعيار هذين الحكمين؟ ثانيا، كيف اختلف حكم داوود عن حكم سليمان؟ كان يحكمان على أساس الاجتهاد؟ وثالثا، هل المسألة هذه كانت على هيئة تشاور الحكم، أم أنهما حكما بحكمين مستقلين يختلف كل منهما عن الآخر؟ نستمع إلى الإجابة عن هذه التساؤلات عن لسان خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الأستاذ في العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن هذه الآيات التي ورد في سورة الأنبياء، وداوود وسليمان يحكمان في الأرض، إذ نفجت غنم القوم وكنا لحكم الحاكمين. وهنا لم يكن وكنا لحكم الإمام، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكم وعلما وسخرنا مع داود الجبال. إذا هناك يعني حكمان، داود عليه السلام حكم بحكمه وسليمان حكم بحكمه، الذي هو دخول الأغنام بالليل يعني في المزرعة. حينما تدخل الأغنام تقرب الزرع في الليل، هذا يسمى النبي. وعلى صاحب الأغنام أن يحذر ما وجد من الزرع من قبل الأغنام، باعتبار أن يعني هو مسؤول في الليل أن لا يجعل الأغنام سائرة. فيتحمل صاحب الأغنام يتحمل الخسارة حينما تدخل، يعني حينما تدخل المزرعة وتأكل الزرع. فداود عليه السلام حكم حكم، وسليمان حكم حكم كذلك، والحكم من عند الله عز وجل. ولكن حكم داود أشد على صاحب الأغنام من حكم سليمان، لأن داود عليه السلام حكم يعني رد الأغنام تعطى لصاحب الزرع. حسب كتاب رياضي طلع ما أتلف من الزرع قيمة الأغنام، فحكم داود عليه السلام الأب عن إعطاء الأغنام إلى صاحب الزرع، بينما سليمان عليه السلام يعني حكم بإعطاء نتاج نتاج الأغنام من الزرع. وحينما تلت هذه الأغنام لمدة سنة، نتاج الأغنام لمدة سنة من لبن ونتاج يعني أولاد بدل تعدل قيمة الثرى. لكن فرجت الأغنام عند صاحب الأغنام وأخذ يعطيه مثال وفوائد هذه الأغنام في السلسلة. فمن حكم سليمان هو أخف من حكم داود الأسد، ولهذا كثير من الرواية الثانية بأن طبع عبد الله عن قصد عن قول الله وداود وسليمان في القرآن في الحرب التفتت فيه غنم القوم، فقال عليه السلام هذا لا يحكم
سليمان إليه
ما نعرف ماذا
السبعين من سورة الأنبياء المباركة، ولازلنا نتحدث عن الأنبياء. حتى
ولا بأس بالتذكير بأن هذا البرنامج يعتمد على ثلاثة سيرة من مدرسة أهل البيت عليهم السلام: التفسير الأول وتفسير الميزان للعلامة عطاء الطبري، التفسير الثاني وتفسير الأمثل لسماحة الشيخ مكارم الشيرازي، والتفسير الآخر هو تفسير النور لسماحة الشيخ محسن الفرح. مستمعينا الأفاضل، ابقوا معنا، والمحطة التالية ستكون قصة التحديد والفرح.
وقد كان مع حلفه في سنه من ذوي الفطانه والذكاء والصفات، منح الله تبارك وتعالى منذ سماعه الذكاء والحكمه وحسن القرار. فقد كان ابوه في ايام الاخير يشاوره في قيامه مع حلفه في سنه بحكمته وفطانته. ما تقول القصة التي تشير إليها آيات هذه
القصة؟
لأن بعض الرعاة دخلت إلى الإمام فأكلت أوراقا وعملت إلى الإمام، فرفع صاحب القصة شكوى لداود، فكان له داود أن يعوض صاحب الأرض صاحب البستان عن كسارة الجنة في إعطاء الجنة. فقال اسمه الله إن كان طفلا كان ذاك النبي يا نبي الرأي هو أن تودع الأجسام عند صاحب البستان ليستفيد من منافعها ومبنيها وصولها، وتودع البستان في يد صاحب العدل ليصنع البستان. إذا عاد البستان إلى حالته يرد الإحصان وترد الأبناء
Thank you.
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قال لم يحكمان إنما كانا يتناظران ففهمها سليمان.
وعن أبي حاتم الصادق عليه السلام حكم داود بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبل. أوحى الله إلى سليمان عليه السلام جعل غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من عظمها. وكذلك جرت السنة بعد سليمان وهو حب وفش الزوجين وحبا آتينا حكما وعيا. فحكم كل واحد منهما بحكم الشهر جاري
والأخوات. إن المعيار في رأي داود عليه السلام كان جبران الخسارة، فنقل عليه السلام إلى أن الخسارة التي أصابت الكرم تعادل قيمة الأغنام، ولذلك رأى إعطاء الأغنام لصاحب البستان جبرا للخسارة لأن التقصير من جانب صاحب الأغنام.
أما معيار حكم سليمان عليه السلام فقد كان يرى أن خسارة صاحب البستان تعادل ما سينتفع به من الأغنام لسنة كاملة.
لقد كان هناك تناسب بين الخسارة والجدران، لأن جذور النباتات لم تتلع بل ذهبت منافعها المؤقتة، ولذلك فإن من الأعدل أن لا تنقل أصول الأغنام إلى ماشي صاحب البستان بل تنقل منافعها فقط.
لا شك أن حكم الأنبياء عليه السلام مستند إلى الوحي الإلهي، إلا أن هذا لا يعني أن وحيا خاصا ينزل في كل مورد من موارد الحكم، بل إن الأنبياء عليهم السلام يحكمون حسب القواعد الدينية التي أرسلها من وحي. فهذا بينما وهو الاجتهاد القلبي، ولكن لا مانع من ان يكون الناس خبيصان لمجازفه قلبيه وان يكون نبيان، كل منهما يرى احد الطريقين وكلاهما صحيح.
ان الطريق الذي اختاره سليمان عليه السلام كان اقرب من ناحيه التنبيه، وكنا اتينا حكما وعلما شاهدة على صحة كلا القضاءين.
We'll be right back.
القسم التنفيذيات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمع التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبول صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبحمده تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خططها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمع العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي سمعت في كل مكان قالها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكاتب وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم قرأنا في الصفحات السابقة في قصة عائلة الحلال عائلة التي الأصيلة القاطنة في محل الدرويش عائلة فرقها بطش النضال المعتدي الفاشي بسبب تجديد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية وذلك في بدايات فاتحة تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقاله واحد آخر مع كل أسرته وهذا هو الابن الثالث استدعي مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وما هي إلا دقائق حتى عاد أحمد بعد أن غير ملابسه وهو يمسك بيده ملفا فكسر حبل الصمت بالفرد. وكيف تتصورون أنني سأذهب بقدمي إلى حبل الصمت؟ المسألة ليست لها علاقة بالخوف من الموت أبدا ولا بإعالتكم أو الابتعاد عنكم، بل إن المانع الأساس هو العقيدة. فالناس العاديون يرفضون محاربة إيران لأن عاطفتهم تمنعهم من ذلك، فكيف بنا نحن؟ ثم نظر إلى أهله واحدا بعد الآخر بينما كانت أمه مطرقة واضعة يديها على صدرها وهي تهز رأسها معبرة عن قلقها وحزنها. فقالت قريبة: أنا خائفة أن أفقدك يا ضياء عيني، الخطر داهم ولا من يرده عنك. وكان أبوه في ضيق شديد وعدم ارتياح وقد هتف التأزم أربكني وقض أعماق نفسي، ولا أدري كيف يمكنني أن أجنبك ما أنت معرض له. طلب أحمد من الأهل أن يعودوا إلى الطعام، على أن أحدا لم يفعل، وكأنه في واد آخر تماما. وبعد لحظات من الصمت رفع الأب رأسه قائلا: أحمد يا ولدي يا أحمد، نحن نعلم كل هذا، ونعلم أن صداما أشعل الحرب، لكن الذي لا أعلمه وأريدك أن تحدثني عنه هو كيف ستعالج قضية عدم التحاقك بالجيش. ألا تعلم بأن عيون السلطة تنتشر في كل زاوية وزقاق وشارع، وأن عقوبة التخلف هي الإعدام بلا محاكمة؟ وقال أحمد بإصرار: يا أبي، المسألة في غاية البساطة، سوف أبقى في البيت متخبيا وسأحاول الإطلاع على الخروج، ألا يكفي هذا؟ توجهت إليه أمي تستعطفه بصوتها الذي محته الحسرة: لكني خائفة عليك يا بني، قلبي ينفجر من شدة الألم، أخاف أن... فقاطعها أحمد: لا تخافي من شيء أبدا، رعاك الله يا أمي الحبيبة، الله هو الحافظ، وكل ما قدر لنا يجري علينا، سأكون شديد الحذر بإذن الله، اطمئني. بقي الحديث مستمرا حتى ساعة متأخرة من الليل، وكان الجميع يحاولون التأكيد على أحمد بأنه شمعة بيتهم التي إذا انطفأت سيبقى البيت مظلما إلى الأبد. وقطع الحوار صوت شيماء هامسا يشق لحظات من الصمت، وقد أذبل النعاس عينيها الخضراوين وتلألأ فيهما الدمع. سيمسي بيتنا ليلا دامسا إذا غيبتك المصيبة، أنت شمعة البيت المضيئة نارا ونورا. بما كان معادل يتمتم مع نفسه دون أن يخاطب أحدا: إن كلا الأمرين خطر على حياتي، إذا التحق بالجيش سيكون على شفا خطر الموت المريع، إذ إن الجبهة في ذروة اشتعالها، وإذا لم يلتحق سيعتبر فارا من الجبهة ويكون عرضة للمداهمة والاعتقال بين لحظة وأخرى. بالله عليكم أخبروني عن حال أخيرا. حسم الكلام أحمد بالقول: أتفهم ما تفكرون به، هدئوا من روحكم، لكن يكن في علمكم أني سأعمل وفق ما يفرضه علي واجب الدين. وهكذا
روش تک لے جاتے ہیں، لیکن یوں ہی ایک دوسرے کے بارڈر کراس کرتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں آتے ہیں، سب وعد وعید اور سب سمجھوتے ہیں، کاغذوں کے اندر فائلوں کے اندر بہ جاتے ہیں. بس میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ اتنا بڑا ملک پاکستان اپنی آزادی کے لحاظ سے اس کو انرجی کے بحران کا سامنا ہے، شدید ہے.
بقي أحمد في البيت عدة أسابيع لا يخرج منه إلا عند الضرورات القصوى، يتلا ترتب وضع ملائم له، بوية مزورة أو نماذج إجازات عسكرية أو أي شيء يمكنه من الخروج دون أن يتعرض لخطر الاعتقال والملاصقة. وفي ظهيرة أحد الأيام الشتائية الممطرة، ووسط أصوات الرعد والعتمة التي أشاعها الغمام الكثيف، جلس مطمئناً في غرفته يداعب صغيره علياً، وكان يحدثه عن أخيه الذي سيولد. فقال مداعباً شعره: بعد 8 أشهر ستجد لك أمك أخا أو أختا ليلعب معك ويسليك وتمزح معه كما كان الحال مع آمنة وهشام. وفجأة سأل علي أباه وكأنه تذكر شيئا: بابا، منذ زمن بعيد وأنا لا أرى آمنة وهشام. وعمي عادل أيضا، حقا يا بابا، أين عمي عادل ومتى سيعود؟ في كل مرة تقول لي سافروا وسيرجعوا، ولكنهم لم يرجعوا إلى الآن. لماذا؟ أريد أن ألعب مع آمنة وهشام. تحولت ابتسامات إلى صمت رهيب، فاحتضن ابنه وقبله بعطف وكأنه لم يره من أمل الوعد، ثم أدهشه أمامه على السرير وبدأ سيعود عنك ومعه آمنة وهشام وأمك، فقد سافروا وسيعودون حتما. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدثه بشيء آخر، فخنقته العذرة في هذا وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لي لن يعود أحد.
اس کی وجہ سے سمگلنگ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے جب سمگلنگ ہوتی ہے اس کو تو کسی ریکارڈ بھی نہیں آتا، اس کے ملک کی تجارت پہ اس کے اثرات نہیں ہوتے، اس کے خود جو دونوں ممالک کا تجارتی لین دین ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ باقاعدہ جو دو ممالک کے درمیان قانونی جو بزنس ہے، قانونی جو کاروبار ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کوشش کی گئی کہ جو بارڈرز پہ مختلف طرح کے جو ہے وہ اس طرح کے بازار بنائے گئے، مارکیٹس بنائے گئے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کہ وہیں سے خریدیں، وہیں سے زیادہ ٹیکسیشن بھی کم ہے، ایسے
اس کے بارے
میں اور دینے والے کے ہم یہ احساس بھی پایا جاتا ہے، عزم بھی پایا جاتا ہے، ضرور کو محسوس کرتے ہیں مختلف شعبات یہ پانچ ابھی تک تو عملی طور پہ
ٹریک
زندگی اور تشویش کا گیم چینجر کے طور پر اس طرح کی آگے بڑھتا تو پھر یہ دو طرفہ تھا, پھر اسٹریٹ کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی تھیں, اس سے دونوں ممالک کی ترقی دونوں دباؤ کی وجہ سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
عراق مشتر بدان سبارت بعد اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا علی رسول اعظم و تحقیق اهداف حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق ومنع النازحين من العودة إلى شمال القطاع.
وإسرائيل